بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم
سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، فنلتقي في أطهر بقعة على وجه الأرض في مكة المكرمة التي بعث فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه القرآن من أجل أن يتلى وأن يتدبر وأن يفهم وأن يعمل به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وباسمكم جميعا نشكر الأخوة القائمين على هذا المعلم وهذا الجامع المبارك الذي نفع الله به، فأسأل الله أن لا يحرم من قام به وأنفق عليه وأعده أجر ما فيه من عبادة وعلم وتذكير. ثم أشكركم أنتم أيضا على اقتطاع هذا الوقت من وقتكم لنعيش مع كلام الله جل وعلا. هذا الدرس أيها الأخوة ليس درس تفسير، وإنما هو كما أشار أخي الشيخ الإمام هو درس في التدبر. والأمة قد غفلت كثيرا كثيرا عن تدبر القرآن الكريم، ومع عظم التلاوة والحفظ والتجويد ولا شك فإن التدبر أعظم من ذلك. نعم، الحفظ كما قرأ الإمام قبل قليل في سورة الكهف، في سورة العنكبوت، في صدور الذين أوتوا العلم. وهذه من ميزات هذه الأمة، لأن من قبلنا لم يكونوا يحفظون كتبهم، ولكن هذه الأمة من ميزاتها خصها الله أنها تحفظ القرآن. ولكن كما قلت يبقى الحفظ لأناس دون آخرين، وقد يحفظ الإنسان المسلم القرآن كله أو بعضه أو ما تيسر. كما سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء يريد أن يتزوج، يقول فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كم معك من القرآن، فما ذكر إلا سور يعددها. أما التدبر فإن كل مسلم حسب قدرته وطاقته يجب أن يتدبر القرآن. وهذا الموضوع قد أصبت الحديث فيه في الدرس الماضي. أسأل الله يجعلنا إياكم من المتدبرين لكتابه، وأن نخرج من هذا اللوم والعتاب الشديد الذي عاتب الله فيه المنافقين، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الذي لا يتدبر القرآن كأنه قد أقفل على قلبه والعياذ بالله. أحبتي، في الدرس الماضي أخذنا مقدمات سورة الأحزاب، حيث سنعيش في كل الدروس مع هذه السورة العظيمة التي أقول الذي يقرأها وبخاصة في مطلعها وفي حديثها عن الأحزاب، وهذا هو اسمها، كأنها نزلت اليوم. وهذا من أسرار القرآن أنه يتجدد ولا يخلق على كثرة الرد. أخذنا كما قلت في الدرس الماضي مقدمات هذه السورة عن نزولها وعن أهدافها وعن المحور الذي تدور عليه، واليوم نبدأ مباشرة من أولها وقفات تدبرية تأملية مع فهم، والتفسير فيها سيكون قليلا لأن الأصل في هذا الدرس أنه درس في التدبر، والتدبر يختلف عن التفسير. التفسير يتعلق كما قال بعض العلماء يتعلق بالمعاني والأحكام والدلالات والكشف عنها والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول، أما التدبر فهو الفهم، الفهم لدلالة الآيات وما فيها من مواعظ وتذكير وعبر، وإن كان بينهما تداخل في بعض الآيات والله أعلم. أول ما تبدأ هذه السورة: يا أيها النبي اتق الله. هذا المطلع عجيب جدا. فأولا نلاحظ في تدبر القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجه له الخطاب في القرآن كله باسمه، لم يقل له يا محمد، إنما نجد أنه يقول يا أيها النبي يا أيها الرسول. فذكر العلماء أن هذا من تعظيمه وبيان منزلته ومقامه صلى الله عليه وسلم، ثم وجه له التقوى: اتق الله. وهنا يتساءل ربما سؤال نفسي: هل يعني هذا أو نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متقيا لله؟ كلا وحاشا، كلا. قال شيخنا الشيخ عبد الرحمن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، تلميذ الشيخ عبد الرحمن السعدي الذي نستفيد في هذا الدرس من تفسيره وتدبراته، ولذلك فأنا أنصح في هذا المقام بتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، فهو من أقوى كتب التفسير التي عنيت بالتدبر. ثم جاء تلميذه الشيخ محمد بن عثيمين أيضا رحمه الله، رحمه الله جميعا، وعني بالتدبر في مواضع عدة. فيقول الشيخ: لا يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متقيا الله، لا، إنما فيه دم على تقوى الله، من باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. هو يخاطبهم يقول: يا أيها الذين آمنوا، ويعترف لهم بالإيمان: آمنوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أولست أحق من يتق الله جل وعلا؟ لما جاءه أحد الخوارج، وإن كان الخوارج لم يظهروا في وقته، ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج من ضيق هذا الرجل أي من ذريته سيخرج الخوارج، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم في قسمة قسمها: اتق الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أولست أحق من يتق الله جل وعلا؟ وقال في الحديث الآخر: التقوى ها هنا. إذن عندما يقول له ربه جل وعلا ويأمر: يا أيها النبي اتق الله، أي دم على التقوى واثبت على التقوى واسر عليها، لأن كل ما سيأتي بعدها الآن سواء في أحكام عامة في سورة الأحزاب أو في أحكام خاصة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كلها لا يمكن التزام بها سواء للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره إلا بالتقوى، وبخاصة ما يتعلق بالأعداء، وهو سيأخذ جزءا من حديثنا هذا اليوم. فإذن هذا وجه من أوجه بيان لماذا قال له: يا أيها النبي اتق الله، أي إلزم التقوى ودم عليها، وهو فاعل ذلك صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء، وهو معنى أيضا وجيه، أن المراد به لأمته: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. أحيانا يوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وليس المراد هو، إنما المراد هي أمته، وإلا فهو متقي الله جل وعلا فهو قدوتنا وإمامنا، لأنه قال بعد عدة آيات كما تعلمون: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن أعظم الأسوة التي نتأسى بها في صفات النبي صلى الله عليه وسلم هي تقوى الله جل وعلا. بعض الناس إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن كما قال الله جل وعلا، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن. وأكيد كثير منا سمع بعض الناس يقول لشخص مثلا اتق الله، قال اتق الله أنت، فما في مانع يا أخي الكريم، اتق الله ويتق الله هو. فالقرآن شخص هذه المسألة كما في سورة البقرة، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فلذلك على المؤمن أن يوطن نفسه على هذه الآيات وعلى هذا التوجيه العظيم. ثم ذكر العلماء لطيفة أخرى كلها قضايا تدبرية، أنه إذا كان الله جل وعلا أمر نبيه بالتقوى فلن يكون أحد بعده في منزلة لا يؤمر فيها بالتقوى، لأنه كما قلت البعض قد يأنف أن يقال لا اتق الله ويتوقع أن هذا انتقاص في حقه، وهذا غير صحيح. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كامل الإيمان وكامل التقوى يقال له اتق الله، فكيف بغيره من عنده نقص في إيمانه وعنده من المعاصي؟ ولذلك كثر في القرآن التوصية بالتقوى لعظم شأنها ومكانتها، وعليها تدور جميع الأعمال ابتداء من أعمال القلب، أعمال العقيدة وغيرها، وتنتهي بجميع الأعمال الجوارح واللسان. ولهذا كثر وتعدد في القرآن الإيصاء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الناس اتقوا ربكم، وهكذا عشرات إن لم تكن مئات الآيات التي تحث على التقوى. فإذا ليس هناك أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسول له الشيطان أنه يأنف إذا قيل له اتق الله. وذكرت لكم في الأسبوع الماضي أو في الدرس الماضي قصة جميلة: خرج هارون الرشيد، وهارون الرشيد هو أحد الخلفاء العباسيين الذي لم تصل مملكة الإسلام كما وصلت في عهده، حتى إنه يقول للصحابة: أمطر حيث شئت، إن أمطرت في بلاد المسلمين فهذا خير، طيب وإذا أمطرت في بلاد الكفار سيأتي الجزية، يعني هو مستفيد من هذا المطر في بلاد المسلمين أو سترتد آثاره على المسلمين. كان يحج سنة ويغزو سنة ومات في الغزو رحمه الله. مع ذلك خرج يوم من الأيام على دابته من قصره، فإذا يهودي عند الباب له مظلمة، يهودي، ويعرف هارون رحمه الله أنه يهودي، فقال: يا هارون كذا، بدون مقدمات ولا مؤخرات، فقال: يا خليفة يا كذا، يا هارون اتق الله. فوقف، ماذا فعل؟ هل بطش بهذا اليهودي؟ أليس اليهودي هو أولى من يتق الله أن يسلم؟ ماذا فعل هارون؟ نزل من دابته وسجد لله شكرا، ثم قام وركب دابته وقال: ماذا عندك؟ قال: عندي مظلمة. فقضاها له، فقيل له: لماذا فعلت هذا مع أن الذي قال لك هذا يهودي؟ قال: خشيت لأنه يهودي أن تأخذني العزة بالإثم، لأنه قال لي اتق الله وهو أولى أن يتق الله بكفره فضلا عن غيره، فخشيت على نفسي فأردت أن أتواضع لله جل وعلا. فلذلك هذا معنى عظيم ودلالة في التقوى. يقول: ولا تطع الكافرين والمنافقين. ومرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يطيع الكفار والمنافقين أبدا. قل: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدت. قال العلماء: لقوة الضغط الشديد في وقت نزول هذه السورة وهي قبيل أو مع الخندق من الكفار والمنافقين، والضغط قد يولد أثرا، وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. يفتنونك عن بعض الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الضغوط أيها الأخوة كانت مستخدمة قديمة ابتداء من الضغوط التي كانت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة حتى بعد أن قامت دولته في المدينة. كانت الضغوط مستمرة ممن؟ من المشركين ومن اليهود الموجودين في داخل المدينة ومن المنافقين وهم الأخطر. ولذا قال الله سبحانه وتعالى ولا تطع الكافرين. يدخل فيهم يدخل المشركون واليهود والمنافقين وخصهم لشدة تأثيرهم لأن المنافقين يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلون معه يظهرون الإسلام فيكون خطرهم أعظم وأشد. يقول الله سبحانه وتعالى له ولا تطع الكافرين والمنافقين. لا تطع الكافرين والمنافقين في أمر التشريع ولا في أمر التنظيم الاجتماعي قد يدخلون من طريقه لتغيير بنية الأمة. وأن لا تنخدع بما عندهم أحيانا من علم الدنيا. وهذا كما يقع اليوم الآن من ضغوط شديدة من الكفار والمنافقين شديدة جدا. وبلادنا تواجه في الحقيقة محنة عظيمة الآن من أعداء الله والتآمر عليها من الشرق والغرب وما تركوا وسيلة للضغوط على الأمة إلا فعلوها. فتأتي هذه الآية ولا تطع الكافرين والمنافقين. فإذا أيضا هي لأمته أنه مهما كانت ضغوط الكفار والمنافقين وأساليبهم في الضغط وتزيينهم لما لديهم فأحذر أن تطيعهم. لهم أساليبهم ولهم برامجهم في الضغط قديما وحديثا. ثم قال الله جل وعلا إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية عجيبة. اسمحوا لي لما نقول أننا نحتاج إلى نقف لتدبر. كم مرة نمر عند هذه الآية إن الله عليما حكيما إن الله كان عليما حكيما. هل يوم واحد من الأيام وإن شاء الله هذا موجود لكن باب الإقرار وقف لماذا ختمت هذه الآية في قوله تعالى إن الله كان عليما حكيما. يا أحبتي ختام الآيات عظيم جدا. تذييل الآيات له أثر عجيب. من يقف منا لأننا قل تدبرا. قال العلماء هنا إن الله كان عليما حكيما أنه مع ضغوطهم ومع أساليبهم فإننا نأمرك ألا تخضع لهم وألا تطيعهم وأن الله عليم بحالهم وبحالك وهو حكيم بهذا الأمر. وكأنه يقول وسترى النتيجة بعد ذلك أن عدم طاعتهم هي التي حققت النصر لك كما حدث في غزوة الخندق. وهذا الذي نقول تعليم العقيدة لا يقتصر على تدريس الأسماء والصفات فقط وإنما على آثار الأسماء والصفات. أن نعلم أبناءنا لما نقول إن الله عليم إن الله حكيم إن الله رزاق ما هي الآثار لهذه الأسماء والصفات. فإن أسماء الله جل وعلا وصفاته لها آثارها وهي اسم ومسمى. فهو عليم ذو علم سبحانه وتعالى وحكيم في أوامره وأقداره. بينما البشر قد يسمى باسم أو يوصف بصفة وهو ليس كذلك. قد يقال فلان اسمه كريم وليس بكريم قد يكون من أدخل النار. قد يقال اسمه كذا وهو ليس كذلك وهل مجر. أما ما يتعلق بأسماء الله وصفاته فلها آثارها وهي اسم ومسمى ولها دلالتها العظيمة جدا. فلما قال هنا إن الله كان عليما حكيما أي استسلم لأمر الله فستكون النتيجة لك مهما ضغطوا ومهما هددوا ومهما فعلوا. اليوم نحتاج إلى هذا المعنى لأن هناك كما تعلمون في الأمة بلاد كثيرة خضعوا لأعداء الله بحجة الضغوط بحجة كذا وكذا. لا فالله جل وعلا إن الله كان عليما حكيما فالعاقبة لك والنصر لك ولمن التزم بهذا الأمر مهما فعلوا كما سيأتي في قصة هذا الجانب. إذن من خطورة الضغوط والاستسلام لها واقع يقع فيه البعض حتى من الطيبين، وهو ضغوط العادة، ضغوط المجتمع. والأخطر عندما يفعل ذلك بعض الدعاة أو بعض طلاب العلم، فيخضع لعادات قوم وهو يعلم أنها محرمة، وإذا سألته لماذا فعلت هذا قال هذه عاداتهم، ولابد من التناغم مع عاداتهم. هذا نوع من الضغط غير المباشر، قد يجد حرجا طبعا دنيويا وليس أخرويا إلا أن يسايرهم، وهذا لو أنه تركهم كان أولى من أن يشاركهم في عاداتهم المحرمة. لماذا؟ لأن مشاركة طالب العلم والداعية في عادات هؤلاء المحرمة وعدم الإنكار قد يقولون إنها إذن هي جائزة، إذن هي مشروعة، والدليل أن فلان أو فلان شاركنا ولم ينكر علينا. فالضغوط أنواع، ويدخل فيها أحيانا حتى ضغط الإنسان وهي من أهله. بعض الناس الآن يدخل آلات محرمة في بيته، وتقول له يا أخي الكريم أنت أدخلت آلات محرمة، قنوات فضائية محرمة، ماذا يرد علينا وقد فعلت؟ قال والله ما أشوفها أنا. قال ما أشوفها؟ قال لا، بس الأهل ضغطوا علي وأجلت بها. هذا لا يعفيك، كونك لا تراها لا يعفيك من الإثم، لكن يقول ماذا أفعل؟ الضغوط. إذن الضغط ليس فقط من الكفار والمنافق، الضغط يكون الواحد من أقرب الناس إليه، ويقول سبحانه واتبع ما يوحى إليك. في هذه الآية ولا تطع الكافرين والمنافقين، اتبع ما يوحى إليك، التزم بالوحي تماما. والقرآن واضح وهو يشمل السنة، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا عذر لأحد في التنازل. والواقع اليوم أيها الأخوة، ونحن جئنا من خلال القرآن نعالج مشكلاتنا، هناك تنازلات كثيرة من أناس ما كان يتوقع الإنسان يوم من الأيام لما فيهم من الخير والصلاح أن يفعلوا كذا أو كذا، وحجتهم المكررة الضغوط. ضغوط ماذا؟ ضغوط المجتمع، ضغوط الأهل، ضغوط الأسرة. لا يا أخي الكريم، هذا لا يبرر كذلك. إذا كان الله جل وعلا نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطيع الكفار المنافقين، وقال واتبع ما يوحى إليك، التزم بالوحي أي بالحق، إن الله كان عليما حكيما. ثم بعد ذلك تنتقل الآية إلى مقطع آخر، لأن الوقت يجري سريعا، وهو ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. المقدمة السابقة أيها الأخوة، يا أيها النبي اتق الله، لا تطع الكافرين والمنافقين، اتبع ما يوحى إليك، مقدمة لما بعدها، وهو ما هي البعدها؟ الآن بدأ في تغيير عادات كانت موجودة في مجتمع الجاهلية، كانوا يظاهرون من نسائهم ويقول أنت عليك ظهر أم، كانوا يتبنون الشخص من أب آخر ويعتبر ابنا له، كانوا. فجاء القرآن بعد تلك المقدمة والأساس والمنطلق يصحح هذه الأوضاع. إذا مهمة المسلم إذا استسلم لأمر الله، لأنك لو قلت لبعض الناس اتق الله قال الحمد لله أنا متق الله، لا تطع الكافرين والمنافقين والمجتمع وغير قال أبد أنا ما أطعت، طيب اتبع ما يوحى إليه قال أنا متبع ما يوحى إليه، ثم تفاجئ أنه يقر أمورا ليست من أمر الله. فجاءت هذه الآيات، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، والمراد بها ليس المقصود الحديث، صحيح أنه استدلال منطلق أن ما في إنسان ما وجد الأطباء يوم من الأيام رجل عنده قلبين، ومع كل أسف من التأويل البارد اسمحوا لي وأعتبر أنه خطأ في حق القرآن، أن يأتي من يقول إن الله قال ما جعل الله لرجل من قلبين، إذن المرأة ممكن يكون لها قلبين في جوفه، كيف؟ قال تكون حامل قلبها وقلب الطفل، هذا تأويل بارد لا ينبغي، وينزع عنه كلام الله جل وعلا. والخطاب إذا جاء للرجل فهو للرجل والمرأة، ليس خاصا للرجل. فالشاهد أنه لا يوجد لرجل من قلبين، لكن المراد هو انطلق من الجانب الحسي، وهو أنه لا يوجد في صدر الإنسان في جوفه لا يوجد قلبان، كذلك لا يكون له اتجاهين، اتجاه يقول أطيع الله واتجاه يطيع غيره من البشر. هذه هي الدلالة. ثم بدأ يصحح عادات من الظهار ومن التبني ومن غيرها، وبينا ذلك في المسألة في الدرس الأول. ثم فلا بد إذن، ما دام أنه لا يوجد للإنسان، لا يوجد قلبان، ليس في صدر الإنسان قلبين، ليس هناك قلبين في صدر الإنسان، كذلك لا يكون له اتجاهين، في إما الحق والباطل. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قد تقولون كيف الآن دول كثيرة جدا، نسأل الله أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من هذا الشر الموجود في كثير من الدول التي تقول إسلامية، تعدد المناهج، فتجد أن عندهم في دستورهم كما يقولون أن الإسلام يعني القرآن والسنة مصدر من مصادر التشريع. طيب أين المصدر الثاني؟ زبالة الغرب، قوانين الغرب، وهذا موجود في كثير من الدول الإسلامية كما تعلم، وقليل من تجد أن تقول تحكم الإسلام وحده فقط. لا أقول أن هذا خاص ببلادنا، بل هناك بلاد أخرى والحمد لله وإن كانت قليلة. فإذا كما أنه لا يمكن أن يكون للرجل قلبين، لا يكون له اتجاهين، وحدة المصدر. الكتاب والسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم دعونا نتأمل في هذه الآية أو تصرف البعض، لماذا اتخذوا مصدرا آخر مع القرآن، مع أنه في الواقع الحقيقة وإن كان يكتبون أول شيء المصدر الأول هو الإسلام يكذبون بعض، بل قد لا يرجعون للإسلام، يقدمون قوانين الغرب والشرق. نقول لهم هل أنتم لا تثقون فيما جاء من عند الله وعند رسوله؟ إن قال هذا فقد كفر. نقول هل أيضا هل هناك أي قضية في دولتكم أو في بلدكم أو في مجتمعكم وأنت تحاور هذا ما بالحوار لا يوجد له علاج في القرآن والسنة؟ إن قال نعم فهو جاهل يعلم، لأن الله جل وعلا قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إذا كان هذا على مستوى الدول كذلك على مستوى الأفراد، على مستوى الأفراد لا يجوز أن يتخذ أكثر من منهج، هو المنهج الوحيد، فهو وحدة التلقي ووحدة المصدر، فلا يجتمع الإقبال على الله والأخذ من كتابه والأخذ من قوانين الغرب والشرق. أيضا تعاني هذه السورة، تعالج قضايا مجتمعية في المجتمع من خلال بيت النبوة ومن غيره، والقرآن أيضا يوجد الحلول الدائمة لأي مشكلة في المجتمع. هذا خلاصة هذا المقطع في سورة الأحزاب. يأتي المقطع الثالث، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. تصور أولى بالمؤمنين، فالولاية الحقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما جاء عمر وقال والله إني أحبك أكثر من كذا وكذا إلا من نفسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر. تفكر عمر قليلا رضي الله عنه فقال ومن نفسي، يعني أحبك أكثر من نفسي، قال الآن يا عمر. فالذي يقدم حب نفسه على حب النبي صلى الله عليه وسلم فحقيقة خالف الحق. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الإشكال ما هو يا أحبتي؟ أن البعض يقول أعوذ بالله أنا لا يمكن أن أقدم أحدا على النبي صلى الله عليه وسلم، كلام صحيح وجميل. طيب هل أنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل إن كنت تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. المسألة ليست دعوة، بل تجد بعض المسلمين يأتي بالكلمات والخطب عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه يخالفه، بل إنه يبتدع في دين الله جل وعلا. إذن أين الحب؟ ما رأيكم لو أن رجلا قال له ابنه يا أبتي والله إنني أحبك حبا عظيما، وهذا طبيعي أن يحب الابن والده، ثم أمره أبوه بأمر من الأمور الممكنة قال لا لن أنفذ. قال تكذب إذن في حبك، تكذب، أنت تقولني حبك ولا تنفذ ما أقول لك ولا تطيع والدك، فالدليل هذا كذب. والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. فهنا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتنا رضي الله تعالى عنهن، وهذا دليل أيضا على براءتهن، وبخاصة عائشة التي اتهمت بتهمة الإفك، التهمة الباطلة التي لا تزال تردد عند بعض الفرق المبتدعة الغالية الخارجة عن الشمع، لا يزالون يتهمون، وهذا كفر، لأن الله برأها في سورة النور في 10 آيات وهي الطاهرة المطهرة. فالذين لا يزالون يتهمونها هم كفروا بالقرآن، فهم كفرة، فهم خارجون عن الإسلام لكفرهم واتهامهم. وأزواج أمهاتهم في دولة خليجية، ذكرت هذا سابقا، من أولئك، لكنه كان يصلي مع الناس، فيوم من الأيام يقرأ القرآن فقرأ قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، حدثني بالقصة من حضرها أو سمعها وعلمها من ذلك البلد، فبدأ يكرر وأزواجه أمهاتهم ويكررها يكررها. انظروا التدبر يا أحبتي، قال يعني عائشة أمنا، يقول يحدث نفسه هو، عائشة أمنا، وكيف جماعتنا هكذا يقول، وأصحابنا يقول إنها كذا وكذا، هل أحد يقول عن أمه ويصفها بهذه الصفة؟ فقال إذن هم على ضلال. فكان السبب الاهتداء لمنهج أهل السنة، تدبر جزء من آية، فاهتدى وأصبح من أهل السنة وحسن دينه لأنه تدبر جزء من آية، تدبر عقلي منطقي. وأزواج أمهاتهم، ثم بعد ذلك بين صلة الأرحام وحقوق الأرحام كما في هذه الآية، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا، بعد قوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. هنا خلل اليوم في صلة الأرحام، كلنا نعترف أن تجب صلة الرحم، لكن من فعلا يطبق هذا الأمر؟ وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في التناصر، في التعاون، في التعاضد، حتى من الأحكام الشرعية قصة العاقلة أنها تدفع الدية إذا كان القتل خطأ، لكن واقع كثير من الناس الآن قاطع لرحمه، فعلا قاطع لرحمه. وحتى لا أطل في هذه المسألة تدبرت موضوع صلة الرحم، وواقع بعض الناس في تقصيره الظاهر في صلة أرحامه والتواصل معهم وفي زيارتهم والوقوف مع أفراحهم وأتراحهم. فتساءلت لماذا؟ البعض ليس عن سوء نية، ليس لأن له مشكلة مع قريب له، لا، يقول مشغول. مشغول بماذا؟ هل أنت مشغول في أمر دين أو دنيا؟ إن قال أنا مشغول في أمر دين، نقول هذا من أعظم الدين صلة الرحم. انظروا، جعل الله سبحانه وتعالى صلة الأرحام هنا مع ولاية النبي صلى الله عليه وسلم في آية واحدة لعظم حقهم. فما الذي يشغله؟ إن قال لدنيا، أقول أعظم أبواب الرزق أو من أعظم أبواب الرزق هو صلة الرحم. ما الدليل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. تريد زيادة الرزق؟ أي والله نريد زيادة الرزق والبركة فيها، سر رحمه. تريد طول العمر وزيادة العمر أو بركة العمر على كلام للعلماء في المسألة، سر رحمك. حتى أني سمعت أحد طلاب العلم معروف بصلة رحمه، معروف ومشهور، فتح الله عليه مع أنه مرت بظروف معينة في الدنيا، فتح الله عليه خيرا كثيرا. يقول وجدت أعظم أبواب الاستثمار المادي صلة الرحم. طيب في الآخرة لو قال البعض لا أنا مشغول بدروس محاضرات بعمل، سبحان الله، ألا تريد أن أصلك الله جل وعلا؟ الرحم تعلقت بالعرش وقالت يا ربي أعوذ بك من القطيع، تستعيذ بالله من القطيع الذي يقطع الأرحام. فقال الله سبحانه وتعالى ألا يرضيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ الذي يصل رحمه يصله الله، وما بالك إذا وصلك الله، سيأتي الخير والفتوحات والرضا ودخول الجنة وحسن الخاتمة والسعادة في الدنيا والآخرة، ويا ويل من قطعه الله. إذا لا عذر لأحد، أنا لا أجل وقد تدبرت هذا جيدا، أحد له عذر في عدم صلة رحمه، لا دين ولا دنيا، فكلها موجودة في صلة الرحم، والأدلة على ذلك كثيرة، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وتجدون أدلة متكررة، فما بال كثير من الناس قطع رحمه، ضعفت صلتهم ببعض، ضعف تعاونهم. فتأتي هذه الآية تؤكد لنا هذا المعنى، ثم يقول سبحانه وتعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنكم من نوح. هؤلاء الخمسة الذين ذكرهم الله جل وعلا هم أولي العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذكرهم الله تماما في سورة الشورى، يعني ذكروا في موضعين، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. قال العلماء: هؤلاء هم أولي العزم من الرسل، وبعض العلماء زاد عليهم، ومع ذلك فكل الأنبياء أولي العزم، لكنهم لا شك فضلنا بعض النبيين على بعض، كما قال الله جل وعلا: وإن كنا نحن لا نفاضل بين الأنبياء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم قال: ليسأل الصادقين عن صدقهم. يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: إذا كان الصادق يوم القيامة سيسأل عن صدقه، فكيف بالكاذب؟ إذا كان الصادق سيسألون عن صدقهم يوم القيامة، فما بالك بغير الصادق؟ ما بالك بالكاذب؟ كيف يكون الأمر؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. فإذن هنا أن كل من أنعم الله عليه نعمة عليه أن يؤدي شكرها، ليسأل الصادقين عن صدقهم، عن صدقهم فيما يقولون. صاحب المال عليه مسؤولية أكثر من غيره، صاحب الجاه، صاحب العلم، وهلم جرى. فكل نعمة لها شكر، وكل نعمة لها زكاة، سيسألنا الله جل وعلا. وكل من أعطاه الله نعمة، ونعم الله تعد، ونعم الله تعد ولا تحصى، أقول تعد ولا أقول لا تعد، بل تعد ولا تحصى، وهذا هو الصحيح. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والعبارة الدارجة نعم الله لا تعد ولا تحصى خطأ، لأن الذي لا يعد لا يحصى، وأثبت الله في سورة النحل وغيرها العد ونفى الإحصى. فنقول من نعم الله الإسلام، الخلق، السمع، البصر، الملك، لا يمكن أن تحصيها. فكل منا سيسأل عن هذه النعم التي أنعم الله عليه فيه. ماذا فعلت بها؟ هل أديت زكاتها؟ ليست الزكاة أيها الأحبة في المال فقط كما في باب الزكاة، لا، العلم له زكاة، الجاه له زكاة، هذه النعم العظيمة لها زكاة. نعم، فإذا أدى الإنسان زكاتها حتى يستعد، كما قال شيخنا، قال: استعدوا للجواب على هذا السؤال. كل منا عليه أن يستعد ليسأل الصادقين عن صدقه، ويأتي بعد ذلك أما غيرهم فشأنهم أعظم والعياذ بالله. أيضا نجد من دلالة هذه الآيات قبل أن نتجاوزها المقاطع الثلاثة، وهو المؤاخاة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار بعد الهجرة، وقصد بها أيها الأخوة من أهدافها العظيمة المؤاخاة قطع أن تكون الوشائج الأساس في وشيجة القرابة. لا شك أن القرابة شأنها عظيم، لكن إذا كانت القرابة تعارض أمر الله وأمر رسوله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، الآية في سورة المجادلة. لا يمكن. أعظم ولاية وأعظم قربة ومؤاخاة هي في العقيدة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسخ هذا المبدأ، حتى إنه جعل الصحابة من المهاجرين والأنصار يتوارثون، ثم نسخ الحكم بعد أن استقر الأمر وثبت أنهم يقدمون يحبون من هاجر إليهم. وصل في الأنصار أنه يأتي بالمهاجر الذي آخاه النبي صلى الله عليه وسلم ويسكن معه في بيته ويعطيه من ماله، وعبر الله جل وعلا يحبون أنه ليس مجرد استجابة وفي النفس شيء، كما قد يستقبل الإنسان ضيفا وهو منحرج منه، لا، يحبون من هاجر إليه. بل إن بعض الصحابة من الأنصار وكان عنده أكثر من زوجة يقول لأخيه الأنصار المهاجر: اختر أي زوجتي تريد وطلقها تتزوج، لكن يقول: لا، أبقى على زوجتي. الشاهد هنا أن واقع كثير من الناس الآن، اسمحوا لي، يقدمون مؤاخاة القرابة ولو كان فاسقا أو فاجرا على المؤاخاة في العقيدة، الأخوة في الله جل وعلا. أيضا الولاء كما يسمونه على التراب. يا أخوتي، هذه الحدود التي وضعت للبلاد الإسلامية، وضعها الغرب في سايسك بيكو وغيرها، هي وضعت الآن، لا حيلة لنا فيها ولسنا مسؤولين عنها أمام الله. الخطورة أن هذه الحدود التي تجدونها ودرسناها في الجغرافيا نزلت عند البعض إلى قلبه، فأصبح يعادي ويوالي على هذه الحدود، إن كان من أهل بلده والاه، وإن كان من بلد آخر ما أقول عاداه، ولكن قد لا يجد له حق الولاية، مع أن الآخر قد يكون أتقى عند الله جل وعلا. أنا أتكلم عن القضية الإيمانية، عن قضية المحبة. فالولاء الأساس هو في العقيدة، في التوحيد. ولذلك بعض الصحابة قتلوا أقرب الناس إليهم في بدر، وهكذا كأبي عبيدة رضي الله تعالى عنه وغيره. فالعقيدة مقدمة. فإذا رأيت أخا لك من أي بلد كان ما دام مسلما فله مكانة وله منزلة، مقدم على أقرب الناس إليك إذا لم يكن كذلك في تقوى. أما لو كان قريبك من التقوى والصلاح مثل ذاك، فلا شك أن القريب له حق، لأن الحقوق قال العلماء ثلاثة. إذا كان لك جار فلو ومسلم له ثلاثة حقوق: حق الإسلام، وحق القرابة إذا كان قريبا، وحق الجوار. طيب، إذا كان جار ولكن ليس من الأقرباء فله حقان: حق الإسلام وحق الجوار. أحيانا وكان هذا يوجا أن يكون جار لكنه ليس بمسلم، فيكون له حق واحد وليس بقريب، وهو حق الجوار. تصوروا حق الجوار حتى للكافر. الشاهد أن بلادنا فيها عدد من إخواننا من مشارق الأرض ومغاربها، أكثر من 10 ملايين، أن نواليهم وأن نحبهم لدينهم، لا لبلادهم لا لأشخاصهم. وبهذا نحقق هذا المعنى الذي أشار الله جل وعلا إليه في هذه السورة العظيمة. أيضا فالأنبياء إخوة لله. الأنبياء عليهم السلام دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. كل الأنبياء من نوح عليه السلام، بل من آدم لو قلنا إن آدم نبي على قول من الأقوال، إلى محمد صلى الله عليه وسلم، في التوحيد والعقيدة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأنبياء أخوة لله. ما هو كرجل قالوا له أكثر من زوجة فله عدد من الأبناء، فهؤلاء أخوة أبوهم واحد وأمهاتهم متفرقة. فكذلك شبه بهم النبي صلى الله عليه وسلم، يكون الأنبياء عقيدتهم واحدة، لم تختلف بين نبي وآخر، لأنهم باب الخبر، وصفات الله لا تتغير، والإخبار عنه لا يتغير، والإخبار عن الآخرة لا يتغير من نبي إلى آخر. أما في باب التشريع فتختلف من نبي إلى آخر: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. بل إن شريعة النبي الواحد قد يكون فيها ناسخ ومنسوخ، وهذا كله مضطرب. فلهذا كله من هذه المعاني التي عندنا. الوقفة الأخيرة وهي مهمة جدا، آمل أن أتمكن من قبل الأذان وبعد الأذان من إكمال، ألا وهي قضية هذا المقطع: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم جنودا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك، تأملوا معي، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا المقطع هو الذي أشرت إليه كأنه نزل اليوم. انظروا الآن الأعداء علينا من الشرق والغرب يتآمرون علينا، من أقصى الغرب أمريكا ومن دونها من دول الغربية، وأقصى الشرق من روسيا ودونها بلاد المجوس في إيران وغيرها، وأيضا يتضامن معهم اليهود ولا شك الذين احتلوا فلسطين وغيرها، وأخطر هؤلاء هم المنافقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب التي يذكرها الله جل وعلا ويذكر بنعمته على هذه الأمة، اذكروا نعمة الله عليكم، وجاء البيان فيما بعد، جاءوا من المشرق والمغرب وأحاطوا بالمدينة وحاصروا المدينة قرابة شهر، وفي داخل المدينة من؟ اليهود متآمرون أيضا مع كفار قريش خيانة، وهم بنو قريظة كما نعلم، وإلا فقد أجلي قبل ذلك بنو النضير وبنو قينقاع أجلوا إلى خيبر. وأخطر هؤلاء هم المنافقون الذين يخلخلون الصفوف. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. نفس الأصناف نفس الأجناس موجودة اليوم يحيطون بالأمة. انظروا أحوال العراق الآن، انظروا واقع الموصل، انظروا الشام، انظروا واقع حلب، انظروا إلى فلسطين وغزة. هذه المنطقة الصغيرة مساحتها 42 كيلو، عرضها من كيلو وزيادة إلى 12 كيلو فقط، يحيط بها الأعداء من اليهود وأشباه اليهود من كل جهة. فنفس المرض، انظروا ماذا يفعل الحوثيون ومن معهم من عملائهم في اليمن ويتهددون بلادنا، وفي كل مكان. أحوال الأمة الآن صعبة جدا. هذه الآيات تذكرنا بذلك، ونتذكر قوله تعالى إن الله كان عليما حكيما. عندما نتق الله ولا نطيع الكافرين والمنافقين ونتبع ما أوحى الله إلينا، هنا يأتي النصر كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الأمر له بتقوى الله وهو كذلك من قبل ومن بعد، وأيضا لم يطع الكفار والمنافقين ومساومات الكفار والمنافقين، وإلا فقد ساوموه مرارا، واتبع ما أوحى الله إليه، جاءه النصر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هذه معاني فخاطب بها هنا. لاحظوا ما قال يا أيها النبي اذكر نعمة الله عليك. ذكر من العلماء لطيفة تدبرية جميلة جدا، قال إنه قال يا أيها الذين آمنوا، أي هذا الخطاب للمؤمنين إلى قيام الساعة، فكما أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم في الماضي وتحقق له ما تحقق في هذه الغزوة، كذلك من أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله الصحابة هو سيتحقق له الأمر. أي نجد في هذه الآيات مع ظلم وهذا الضغط وهذه الحرب الشرسة نجد البشائر، نجد التفاؤل، نجد النور، فستتضح كلها بإذن الله من خلال هذه الوقفات التي سأقف هنا. فهذه الغزوة في غزوة الخندق وتسمى غزوة الأحزاب من أشد ما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد عدة سنوات من إقامة دولته حتى سيطروا أو حاطوا المدينة كما قلت قرابة شهر، وحفر الخندق باقتراح من سلمان رضي الله تعالى عنه، لأن الفرس كانوا يفعلونه وكانوا متقدمين بالصناعة، وما حدث إلا مناوشات يسيرة، لكن حدث الخوف. هناك بدأت الإشاعات، بدأت الأراجيف، بدأ فعل المنافقين فعلا أخطر من فعل المشركين الذين يحيطون بالمدينة، بدأت مؤامرات اليهود. الصورة هي الصورة، المنافقون موجودون اليوم، نجدهم في واقع الإعلام، في بعض وسائل الإعلام يبثون الأراجيف والكذب وتشويه المجاهدين، ويبثون مسائل الجاهلية ويسخرون من المؤمنين، وهلم جرى. هذه المعركة معركة فاصلة في تاريخ الإسلام، ما مر 4 سنوات ولذلك بعدها النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن نغزوهم ولا يغزون إلا يأتي الفتح العظيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لكن هذا له مقدمات، له أسس. اليوم الأمة تريد الانتصار، كلنا نقول ذلك. هل أخذنا بالأسس نفسها التي أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم فتحقق له هذا الانتصار؟ النصر بين أيدينا، لكن تفريطا، التفريط والتساهل هو الذي يؤخر النصر. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. اختلاف الأمة، اختلاف المجاهدين، عدم الوقوف مع إخواننا المستضعفين في كل مكان، حتى بالدعاء، هناك من يبخل بالدعاء لإخوان المجاهدين، بل إن هناك من لم يكف شره عن المجاهدين، سواء من المجاهدين في على حدودنا ضد هؤلاء المجرمين الحوثيين وأملائهم، أو في فلسطين أو العراق أو الشام أو غيرها، وفي أفغانستان وباكستان، وهذا من جرى أريتريا، كل مكان كما تعلمون. جاء أبو ذر رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، فقال له الإيمان، ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. سأله عن الرقاب، قال أنفسها وأغلاها عند أهلها. قال فإن لم أفعل، قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. العمل الاجتماعي الذي الآن تجدون ضعف مع كل أسف. قال يا رسول الله أرأيت إن عجزت عن بعض العمل؟ قال أن تكف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك. هناك من نتمنى أن يكف شرهم عن أمتهم، عن إخوانهم، عن العلماء، عن المجاهدين، عن بلادهم، أن ولاة أمرهم، نتمنى حتى الأمة تحقق هذا الانتصار، وإلا فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اليوم الذين لا يوقنون كما كانوا في غزوة الأحزاب، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسول الله غرورا، موجودين اليوم. كانوا يقولون محمد صلى الله عليه وسلم يعدنا بملك كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته. هذه الكلمة مؤثرة يا أحبتي، فعلا مؤثرة. اليوم هذا النوع موجود، يريد أن نقبل بإملاءات الأعداء بمساومات بحجة أننا ضعاف. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، هذا غير صحيح. فهذه السورة أيضا تبين أن هذا الانتصار أو أن هذه المعركة نعمة كبرى، ليست فقط على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، لا، حتى إلينا، نجعلها عبرة وعظة وفائدة نستفيدها من هذا الجانب. ومن ذلك أن نشكر الله جل وعلا. وهنا تأملوا هذه الآية، إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. القضية ليست مادية، القضية ليست بكثرة السلاح، وإن كان يطلب وأعدوا لما استطعتم من قوة. إذا أخذنا بالأسباب الشرعية التي أمرنا الله بها من الإيمان والتقوى وعدم طاعة الكافرين وصلاح القلوب وسلامة القلوب، لا تسألوا كيف يأتي النصر. هل كان بعض الصحابة قبل حدوث النصر يتصورون أن الريح هي التي سينصر الله بها؟ هم يعلمون أن الله سينصرهم ويوقنون بذلك، لكن ما كانوا يتصورون كثير منهم أن عن طريق الريح. فلذلك لا نسأل كيف ينصرون الله، هذا فعل الله جل وعلا وهو مالك الملك، ولله جنود السماوات والأرض وجنودا لم تروها، بعد مع أن ذكر الملائكة وذكر الريح وجنودا لم تروها. كيف يتحقق النصر لهذه الأمة؟ يعني الآن يأتي الشيطان يقول انظر الواقع الآن في العراق، في الشام، في اليمن، في فلسطين، في أفغانستان، كيف يحدث النصر؟ هذا ليس عملنا. عملنا أن نتقي الله، أن نلتزم بمنهج الله على مستوى العام والخاص، أن كل واحد منا حتى في بيته مع أولاده، أن أي معصية تؤثر في تأخر النصر، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا من عند أنفسكم. هذا لمن الخطاب موجه؟ لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي، لخطأ وقع في بعض الرماة، وبعض الرماة أيضا بتأول، أي وهم الرماة كلهم جزء من الجيش، يعني بعض البعض، ومع ذلك حدثت هذه الهزيمة العظيمة التي لم يحدث مثلها في تاريخ غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. وشج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وسال منه الدم بأبي وأمي. لماذا؟ لخطأ بتأول، فما بالك بالذين يعصون الله جل وعلا. أقف بعد الأذان أكمل إن شاء الله. أقول أيها الأحبة، كيف تحقق النصر؟ كما تحقق لمن قبلنا، منها أعيد ما ذكر تأكيدا، ثم أنتقل إلى دروس عجيبة في هذه الآية. أولا تقوى الله، يا أيها النبي اتق الله، ونحن مأمورون بالتقوى من باب أولى. اتباع الوحي، ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن من هجر القرآن، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، عدم العمل بالقرآن، عدم الالتزام بالقرآن، عدم تحكيم القرآن، عدم الاستشفاء بالقرآن، عدم تدبر القرآن، عدم تلاوة القرآن. اتبع ما يوحى إليك. ثانيا أيضا وتوكل على الله. الأمة تحتاج إلى توكل. تلاحظون الآية هنا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. ما الفرق بين المنافقين والذين في قلوبهم مرض؟ فرق دقيق جدا. المنافقون هم الذين يبطنون الكفر ويغمرون العداوة ويسعون لهدم هذا الدين ويتحالفون مع الأعداء. أما الذين في قلوبهم مرض فقد يكون من المنافقين، ولا شك أن كل منافق ففي قلبه مرض قطعا، لكن أيضا بعض الذين في قلوبهم مرض هو بعض، ليسوا من المنافقين، ليسوا منافقين، لأن القرآن قال وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، والعطف يقتضي المغايرة، فالذين في قلوبهم مرض غير المنافقين. ولذلك إذا اجتمع اتفق، كما قال العلماء إذا افترق وإذا افترق اجتمع. قال الذين في قلوبهم مرض فيهم ضعف، فيهم شك، عدم توكل على الله جل وعلا. بمعنى قد تجد إنسان الآن ليس منافقا، لكن عنده ضعف في إيمانه، يتشكك في وعد الله جل وعلا، تثور عنده الشبه، يقول كيف ينصرنا الله، ليس يعني من باب أعوذ بالله رد أمر الله، لا، لكن في قلبه إشكال، عنده ضعف يقين، كيف ينصر الله مع هذا الواقع ونحن أمة مستضعفة وكذا. هذا في قلبه مرض، هذا يدخل في قوله والذين في قلوبهم مرض. فإذا لابد من التوكل. الذي لا يتوكل على الله حق التوكل في قلبه مرض، لأنه لو كان قلبه سليما صاحيا فإن كان توكل على الله، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فالآية صريحة في هذه قواعد الموالاة بين المؤمنين، حسن ظن بالله جل وعلا، كل هذه تحقق النصر في هذه الآيات. ونواصل أيضا، جاءتكم جنود للتكثير، هنا نكرة، كم هذه الجنود الله أعلم، قليلة أو كثيرة. أيضا اليهود لا أمان لهم، فهم عرفوا بالغدر. والله يا أحبتي وقد كتبت في هذا بحثا وقدمته للجامعة، وقبل قبل أكثر من 30 سنة، أتعجب من الذين يقيمون الصلح مع اليهود. قد تقول وين وجدت تعجب؟ أصلا لا يمكن اليهود أن يفوا بعهد أبدا. ما الدليل؟ يخفي قوله تعالى أو كلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم. ثانيا انظروا ماذا فعل بموسى عليه السلام. موسى عليه السلام هو نبيهم ونبينا عليه الصلاة والسلام لا شك، وهو الذي أنقذهم من فرعون الذي كان يسومهم سوء العذاب. انظروا ماذا فعلوا معه، آذوه. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. ويقول جل وعلا وقال موسى لقومه يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون يا رسول الله، يعني تحقيق، إذا كانوا آذوا نبيهم ومن بني جلدتهم وهو منقذهم من فرعون، ما تركوا حتى مات فتيه، فهل تتوقعون أنهم يمكن أن يفوا مع أعدائهم من العرب؟ مستحيل هذا الأمر. هم يقولون إن الله أعوذ بالله، لكن أقول قولهم، لأن الله ذكر قولهم في القرآن وقالت اليهود يد الله مغلولة، لقد سمع الله قال الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سأذكر يقولون إن خطيئة الرب أعوذ بالله، يعني خطيئة الله خلق العرب. فنحن يقولون عن أنفسهم جئنا نصحح خطيئة الرب. هل هؤلاء يمكن أن يفوا مع العرب؟ هؤلاء الذين عقدوا معهم هذه العهود التي ثبت بعد 40 سنة من الضياع خياناتهم. فاليهود كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم 3 من اليهود، 3 فرق، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، كلهم خانوا الله ورسوله. أجل النبي صلى الله عليه وسلم بنو النضير وبنو قينقاع أجلاهم، أما بنو قريظة فقتلهم كما تعلمون، خاصة بعد قصة الأحزاب التي أمامنا. فلذلك كان هم اليهود، لابد أن نعرف من هم اليهود وأن لا نستسلم لهم. فالمسألة قد يقول قال طيب، ألم يعقد النبي صلى الله عليه وسلم معهم أول ما جاء الصلح؟ قال العلماء الصلح المؤقت لمصلحة عارضة، نعم، لكن هؤلاء الذين اتفقوا مع اليهود باعوا فلسطين لهم، تنازلوا عن فلسطين لهم. من اغتصب يا أخوان شبر من الأرض فوق الله بسبع أراض، كيف يبيعون أرض المسلمين، أرض فلسطين المباركة لليهود؟ من يملك حق ذلك؟ ففي فرق بين الهدنة لمصلحة مؤقتة كما بين العلماء وبين بيع فلسطين الذي يجري بالمعاهدات القائمة الآن. لما يعترفوا في اليهود معناه اعترفوا بحقهم في فلسطين، هذا اعتراف اليهود أن فلسطين حق لهم، هذا الاعتراف. ماذا يعني الاعتراف؟ فاليهود جبلوا على الخيانة، جبلوا على الكذب، آذوا الأنبياء قتلوهم، هي الأمة التي قتلت الأنبياء. حتى عيسى عليه السلام كادوا أن يقتلوه لكن الله رفعه، وما صلبوه وما قتلوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هؤلاء هم اليهود. السورة تكشف هذه الحقيقة. اليوم اليهود يسيطرون على واقع في النفس، يسيرون حتى أمريكا، يسيرون روسيا، يسيرون الدول الغربية، لهم سيطرتهم. إياك ونحذر أن نثق فيهم لحظة واحدة. القرآن يكشف حقيقتهم في هذا الأمر. طيب، وتظنون بالله الظنونا، قال العلماء هنا ما قال ما نص عليه، إنما هو أمر عارض، فالإنسان قد يخاف خوفا عارضا لكنه في النهاية يثق بوعد الله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. أما الخوف العارض فهو يحدث حتى للأنبياء. فموسى عليه السلام لما خاف من فرعون هرب منه، ففررت منكم لما خفتكم. فالخوف العارض الجبلي البشري لا يؤاخذ فيه الإنسان. الخطورة في الخوف القلبي التي يتبعها الاستسلام، يتبعها الخضوع، يتبعها الطاعة. وهنا الخطورة، فجاءت هذه الآيات تكشف لنا هذا. طول المدة وزلزلوا زلزالا شديدا، ابتلاء من الله جل وعلا. الذي يقع الآن يا أحبتي في بلاد المسلمين والله إنه ابتلاء، وإلا فالله جل وعلا قادر على أن ينصرهم في لحظة، ولو يشاء الله لانتصر منهم. طيب يا ربي، وهو قادر سبحانه وتعالى، ما السبب؟ قال ولو يشاء الله لانتصر من، ولكن هذا الجواب ليبلو بعضكم ببعض. طيب يا ربي، في قتلى في العراق، في فلسطين، في الشام، في إخواننا في اليمن. قال والذين قتلوا في سبيل الله لن نضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفا لهم. أي حذية تحت من هذا؟ أما الذي ليس من المؤمنين فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الميت، مستريح وهو المؤمن، يستريح من تعب الدنيا وعنائه، ومستراح منه يستريح منه الناس والبشر والحجر والشجر. فحقيقة لا نأس عليهم ما داموا قتلوا في سبيل الله، اتخذ منكم شهداء، كل نفس غالية. لكن إذا كانت ستحقق هذه الدرجة العالية، أليس الآن لو الإمام في الحرم وهو رأه أحيانا فوق 1,000,000 وقال اللهم ارزقنا الشهادة في سبيل، كلهم قالوا آمين، ما في واحد ما يقول آمين. الذي يحقق الشهادة درجة عالية لا شك، لكننا نعم نحن نحاول أن ندافع عن بلادنا، ندافع عن عقيدتنا، ندافع عن أمتنا، عن مقدساتنا، هذا واجب شرعي. فالشاهد أن هذا من تلك المعاني، لكن لا بد أيضا لتحقيق النصر من سلامة القلوب. ولذلك لما حدث الخلاف في أحد حدثت الهزيمة الكبرى، قتل أكثر من 70 أو قتل 70 صحابيا، وشج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته. ولما حدث الاتفاق بعد ذلك تنزل النصر، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. علم ما في قلوبهم، أي علم ظهور ولا سبحانه وتعالى أعلم، أي من الصفاء والمودة والأخوة. فماذا حدث؟ جاءت الفتوحات، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. يعني الفتح والغنم كلها جاءت بعد سلامة القلوب. فنحن اليوم بحاجة إلى أن نطهر قلوبها مع إخواننا مع المسلمين. المجاهدون أحرى الناس الآن في الشام في العراق في فلسطين أن تتحد قلوبهم على التوحيد، على المنهج الصحيح، على العقيدة السليمة. ليس اتحاد على لا شيء، لا، هنا يتنزل النصر. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فلينظر الله وليرى من قلوبنا السلامة، وأعظم سلامة سلامة التوحيد، إذ جاء ربه بقلب سليم في صفاء العقيدة وسلامتها، سلامة البعد عن الغل والحسد والحقد والنظرة الدونية، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ينتقص هذا لأنه من بلد الفلاني، أو ينتقص ذاك لأنه من القبيلة الفلانية، يا أخي الكريم بغير ما اكتسبوا. هو ولد في هذه الأرض التي تنتقصها، أو ولد لهذه القبيلة أو العائلة التي تنتقصها. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما نفع أبو لهب نسبه، وما ضر بلال رضي الله عنه نسبه، لا. فالقضية تحتاج سلامة القلوب وطهارة القلوب ليتحقق النصر كما تحقق لمن قبلنا. المنافقون يجتمعون على الوطنية، لا يجتمعون على عقيدة. كيف؟ وإذ يقولون في نفس السورة يا أهل يثرب، لاحظوا، مع أنهم الآن عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم وأربع سنوات، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وسماها طابة، ومع ذلك يسرون إلا أنها يثرب، الاسم الجاهلي. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن وكره يقولون يثرب وأنا أقول المدينة، يقول صلى الله عليه وسلم. بل في الحديث الصحيح في الصحيحين من قال للمدينة، نعم، يقولون نعم يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديث. لكن لاحظ المنافقين بعد كل هذه السنوات ومع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أن اسمها المدينة وقد غيرها النبي صلى الله عليه وسلم من يثرب، يقولون يثرب. أي اجتماعهم على العصبية الوطنية على التراب، ليس على العقيدة، ليس على الإسلام. فكل من نادى بعصبية جاهلية فمآله الخسران. يجب، نعم، نحن نحب الوطن وندافع عن وطننا. لماذا ندافع عنه؟ لأنه بلد الإسلام. ففرق بين حب الوطن لأنه بلاد الإسلام وبلاد العقيدة، أو أن يدافع الإنسان عن بلد لمجرد التراب وغيرها. هذا منهج المنافقين كما في هذه السورة. المنافقون يعاون بعضهم بعضا، أيضا يقولون فارجعوا، فالذي يرجع عن الحق. قال شيخنا الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله فيه شبه من المنافقين، الذي يكون على الحق ثم يرجع عنه ففيه شبه المنافقين، لأن المنافقين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أمروا وتنادوا بالرجوع، ففيه شبه من المنافقين. بينما في المقابل لو سئلوا الفتنة لآتوها أو لآتوها، والمعنى كله واحد وكلا قراءتان، مستعدين يستجيبون للغرب للشرق لأعداء الله لليهود كما فعل المنافقون. وإذ يقول المنافقون، نعم، فألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم، من إخوانهم؟ المسلمين المؤمنين، لا. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، هؤلاء هم إخوانهم، بينما هم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته هم العدو. فلنفرق بين المسألتين. فالمنافقون يبثون الأراجيب في الأمة وضد علمائها وولاة أمرها وأهلها، هذا شأنهم. والذي يتابع كتابات بعض هؤلاء من الليبراليين وغيرهم يجد مصداق ذلك، كأنه اليوم، كأن السورة نزلت فيهم أيضا. المنافقون من أجبن الناس، ولذلك كما بين الله سبحانه وتعالى في هذه السورة كأن ما يغشى عليه من الموت، خوف شديد وعندهم رعب، وليس خوفا عارضا كما حدث لبعض الصحابة، ويدخل في ذلك التشكيك. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسولنا غرورا، فلذلك هم من الجبناء عند الملاحم وعند الحروب للدفاع عن الدين والوطن والأهل من أجمل خلق الله. أما كلامهم الذي يجعجعون به في إعلامهم وغيره لا حقيقة له عند الحقائق، فيكشفهم الله جل وعلا ويبين ضعفهم ويبين خورهم. كل هذا تدل كأن الآية كما قلت نزلت لهؤلاء، فهم لا يريدون هذا أيضا. فتأملوا هذه المقابلة، مقابلة عجيبة في هذه السورة بين فريقين، بين المنافقين الذين في قلوبهم مرض وبين المؤمنين. المنافقون يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، كذب وكفر والعياذ بالله وتشكيك وطعن في النبوة. والمؤمنون ماذا يقولون لما رأوا الأحزاب؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. عجيب والله، ولا عجب، القلب لما يؤمن. فهؤلاء يقولون ما وعدنا الله والعياذ بالله، يعني كفر صريح، يعني أن الله خدعنا، يقولون أن الله كذب علينا، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. المؤمنون يقولون هذا، لما جاء الأحزاب وهم نفسهم هم الأحزاب، هؤلاء يقولون هذا وهؤلاء يقولون هذا، الصورة واحدة. هؤلاء المنافقون لما رأوا الأحزاب قالوا ما وعدنا الله ورسول الله، كم فيها من كلمات الكفر والعياذ. المؤمنون يقولون فرحا واستبشارا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا ما قال خوفا ولا هروبا إلا إيمانا وتسليما. فلذلك عند الأحداث يتميز المؤمن من غيره، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هنا في الأحداث، أحداث الآن تقع في الأمة في فلسطين وغيرها، تميز الخبيث من الطيب، تميز الواثق من وعد الله جل وعلا وأن النصر قادم. لكن النفوس المهزومة لا تستحق النصر، وإلا فوعد الله لا يتخلف. سورة الروم هذا من التدبر، افتتحت بماذا؟ ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض، فذكرها ما حدث. آخر آية في سورة الروم فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لاحظ البداية والنهاية، فأنت مهما طال الأمد وطال الزمن إياك أن تتشكك في وعد الله، فقل كما قال الصحابة في هذه الغزوة هذا ما وعدنا الله ورسوله. إذا جاءك من يقول لك اجتمعت روسيا وأمريكا واليهود والرافضة المجوس، الحقيقة إيران ليست حتى ولا شيعية، أقول لكم إيران ليست شيعية، إيران دولة مجوسية، ويجب أن ننتبه لها. لا يعني أننا صح أن الرافضة على حق، لا، لكن حتى أقول أنهم مجوس. انظر ماذا يفعلون الآن بالعرب في الأحواز من الشيعة وفي العراق، يقتلونهم وهم شيعة، فهم دولة مجوسية. أقول كلهم اجتمعوا علينا مع المنافقين. يجب أن نقول والله سمعتها من أحد المشايخ أكثر من مرة، يقول اجتماع الآن الغرب والشرق مع المنافقين مع المجوس أنا أعتبر من أقوى الأدلة على تحقق نصر الله وقرب النصر، لأن سنن الله جل وعلا تؤكد هذا المعنى. لكن بقي أن نطبق هذه القواعد التي ذكرتها في أول السورة، تقوى الله، اتباع أن لا نطيع الكفار والمنافقين ولا نستسلم لهم، اتباع الوحي، التوكل على الله، الولاية بين المؤمنين، سلامة القلوب، كلها مقدمات قبل هذا النصر، وهنا يتحقق النصر. لأن الله، وكان الله عليما حكيما، تأخر النصر لحكمة. ويقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة في أشد مرحلة أو من أشد مراحل التي مرت به، لما جاءوا الصحابة فقد يقول يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يدعو لهم ويستنصر لهم، ثم ذكر لهم الحديث الصحيح اللي من كان قبلنا وختمها ولكنكم تستعجلون. أقسم والله، رسول الله الذي لا يحتاج إلى أن يقسم، لكن يقسم من أجل الذين أمامه، وهم الصحابة اللي يزيد من إيمانهم وقوتهم، فيقول والله ليسيرن الراكب، والله ليتمن الله هذا الأمر، يعني هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله وبعلاقه، ولكنكم هذا التشخيص، ولكنكم تستعجلون. بعض الأخوة يستعجلون في هذا الأمر، وهذا الذي يحقق مثل هذه المعاني. فأبشروا والله أقول لكم كما أنني أراكم أمامي، أنا واثق من نصر الله، وأدرس السنن، ووجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما يكون تفاؤلا عند اشتداد الأزمات. كلما اشتدت الأزمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءهم من أزمة وشدة، ومنها غزوة الأحزاب، إن كان أكثر الناس تفاؤلا. في هذا الوقت الذي يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله غرورا، يبشر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النصر في هذه المعركة، لا، يبشر بسقوط أكبر مملكتين في ذلك الوقت، مملكة فارس الروم. وأقول لكم في هذا الموقع، ستسقط أمريكا، ستسقط الغرب، ستسقط روسيا، ستسقط إيران. والله ما أقول تطيبا للقلوب، والله أقول يقينا. لماذا؟ لأن عوامل النخر والظلم تنخر فيها، القتل الذي يجري الآن، الدماء التي جرت في العراق، في فلسطين، في الشام، لم تجري إلا أيام هناك وغيره. لكنني أخشى على المسلمين من شيء. عندما نقرأ في التاريخ أن التتار لما دخلوا بغداد كانوا يأتون بالمسلم ويصدعونه، فيقول لا انتظر سآتي بسكين أذبحك، يبقى منتظر حتى يأتي بالسكين أذبحك. كنا نتساءل لماذا ما هرب هذا الرجل من الخوف والجبن. أقول هنا وبأختم، الآن بعض المسلمين جالس ينتظر بس، متى يأتي العدو، متى يأتي؟ سبحان الله، أين قوة إيمانك؟ أين توكلك على الله؟ أين؟ الحديث الحقيقة لا يمل معكم. نسأل الله أن ننصر الإسلام والمسلمين، وأن نعلي كلمته، وأن ننصر المجاهدين في كل مكان. أسأل الله أن يحفظ بلادنا، بلاد المسلمين. أسأل الله أن ننصر أخواننا المرابطين في كل مكان، المرابطين على الحدود في جنوب المملكة، وأن ننصر أخواننا في العراق والشام وفلسطين وإريتريا وأفغانستان وباكستان، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجمع كلمتنا على الحق والتقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وأعدنا إن شاء الله في الشهر القادم وسيعلن عنه لإكمال هذه السورة العظيمة، أو السير مع هذه السورة العظيمة ودلالاتها ومعالجتها لواقعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.